مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا. مواقع إخبارية تبدو عادية للوهلة الأولى، لكن بمرور الوقت يلاحظ من يتابعها أنها تركز الهجوم على الدول العربية السنية وتمرر رسائل خبيثة وتقارير مفبركة تحرض على هذه الدول. بالتقصي عن أي معلومات عن هذه المواقع، يجد الباحث أن هواتفها لا تعمل وأن موقعها المنشور على شبكة الإنترنت ليس موجود، وأن القائمين عليها أسماء وهمية لا يعرفها أحد. شبكة من المواقع المشبوهة تمولها إيران لضخ سيل من الأخبار الكاذبة والتقارير المفبركة والحملات الإعلامية المضللة. هذا ما كشفت عنه وكالة رويترز في تقرير مطول بحث خلف بعض المواقع التي تروج للسياسات الإيرانية في المنطقة وحاولت التوصل لها، لكن اكتشفت أن كل المعلومات المنشورة عنها هي معلومات وهمية. من أين تنطلق هذه المواقع الإخبارية المشبوهة؟ وكيف تمولها إيران؟ ولأي غرض؟ وما حقيقة الدور الذي تقوم به؟ وكيف يمكن أن تتصدى السلطات لهذه المواقع التي تزعم أنها تنطلق من داخل الدول العربية بينما هي تحرض على هذه الدول وتبث الفتنة والشقاق وتسعى لتخريب علاقات الدول العربية بين بعضها البعض، كما سنرى في حلقة اليوم من استوديو صفا. بل وكيف يمكن أن تشعل هذه المواقع الإيرانية المشبوهة حروبا بين الدول؟ ففي عام 2016 نشر موقع إيراني تصريحا على إثره قام وزير الدفاع الباكستاني بتهديد إسرائيل وقال إننا سنضرب إسرائيل باعتبار أن باكستان تمتلك سلاحا نوويا. ثم بعد ذلك اكتشف الوزير الباكستاني أن الخبر مفبرك وقام بالاعتذار عن هذا التصريح الخطير. تخيلوا مشاهدي الكرام، خبر على إثره قامت باكستان بتهديد إسرائيل وقالت إننا سنضربها بالنووي. شوف وصلت الخبر أدى إليه. عموما نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ أسامة الهتيمي، الكاتب والمحلل السياسي الكبير. لك التحية بثائر.
أهلا وسهلا أستاذ محمد.
حياكم الله. عايز أتكلم عن طبيعة الآلة الإعلامية لإيران ولماذا تولي إيران الإعلام هذه الأهمية الكبرى.
يعني بعد بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبينك ومنا بالحق وانت خير الفاتحين. تحياتي لك استاذ محمد، تحياتي للساده المشاهدين. طبعا هذا الموضوع خطير لاقصى درجه، يعني موضوع ايران والاعلام موضوع يعني له اهميه بالغه.
نعم.
والمفترض استاذ محمد، ودي دعوه لكل الاعلاميين الذين يعني يولون ايران اهميه، ان يتناولوا هذا الموضوع باستمرار. لان الاعلام بالنسبه لايران هو راس حربه للمشروع الإيراني. يعني إيران تتعاطى مع كل دولة على حدة وفق مشروعها. يعني هي تتدخل عسكريا في العراق، وتتدخل عسكريا في سوريا، وتتدخل عسكريا في لبنان وفي اليمن، تتدخل اقتصاديا في عدد كبير جدا من الدول، تتدخل سياسيا في عدد من الدول. لكن الذراع أو الوسيلة التي تتدخل في كل الدول المستهدفة بل في كل العالم هو الإعلام،
سواء الإعلام المقروء أو المسموع أو المرئي، إذاعة، صحافة، تلفزيون، أو الإعلام الموازي اللي هو السوشيال ميديا عموما
بمختلف أشكاله. فضائيات
يسموها الإعلام البديل. سواء الإعلام الحقيقي أو الإعلام البديل.
فضائيات، صحف، مجلات، مواقع الإلكترونية، مواقع التواصل الاجتماعي، كل الأشكال الممكنة هي تتحرك على أساسها.
تمام.
وده لأن الثورة الإيرانية أستاذ محمد أو قادة إيران الآن يدركون جيدا أهمية هذا الدور الذي يقوم به الإعلام من قبل الثورة. يعني الثورة الإيرانية كان يطلق عليها ثورة الكاسيت، والكاسيت كان في هذا الوقت أحد وسائل الإعلام الرئيسية. يعني الكاسيت لمن لا يعرف من الجيل الجديد، شريط كاسيت بيشغل، احنا نعرفه وانا بنشتغل عليه،
لكن سواء الكاسيت الفيديو كاسيت او الكاسيت اللي هو الصوتي.
يعني نعم. فكان الخميني يرسل بشرائط الكاسيت اللي عليها خطبه الى ايران، فكانت الوسيله للتواصل فيما بين الخميني
وهو في باريس.
نعم، وهو في باريس الى انصاره واتباعه ومؤيديه في داخل ايران، ليس الا عن طريق
شريط الكاسيت.
شريط الكاسيت لانه ما كانش يقدر
يحطوه في الاذاعه.
نعم ما كانش يقدر يوصل صوته عبر الصحف لان كل الصحف خاضعه للشاه، ما كانش يقدر يوصله عبر الاذاعات. وبالتالي حتى التلفزيون الايراني كان سنه 67 تقريبا اطلاق التلفزيون.
فالناس كانت تطبع تاخد الشريط ده زي مثلا مع الفارق طبعا بين هذا النافق وبين الشيخ كشك، زي الشيخ كشك زمان في السبعينات والثمانينات.
نعم كانت كل الناس رحمه الله كان يسمعون شرائط الشيخ كشك. فبالتالي كانت شريط الكاسيت هو احد اهم وسائل ثورة الخميني واحد اهم وسائل التي انتصر بها. فمش معقول واحد جاء على اكتاف الكاسيت انجاز التعبير او على اكتاف شريط الكاسيت يهمل دور يهمل دور الاعلام بعدما يصل الى الحكم. فهو منذ اللحظة الاولى التي وصل فيها الى الحكم يا استاذ محمد يدرك جيدا اهمية الاعلام في تحريك وتحشيد وتجبيه الجماهير خلفه وتحقيق ما يريده عبر تشكيل الوعي الجمعي سواء كان للايرانيين او لغير الايرانيين.
ده يعني مثلا على ذكر حضرتك قلت ان هي بتتعامل مع كل دولة على حسب طبيعتها، يعني عسكريا هنا سوشيال ميديا هنا. انا استمعت الى خطاب للرئيس السيسي في غص الماضي، قال ان في شهرين يوليو اغسطس اتروج في مصر 3000 اشاعة.
نعم ده صحيح.
يعني تخيل مواقع كاذبة روجت 3000 اشاعة للمصريين.
صحيح. يعني ما هي دلوقتي يا
استاذ خطيرة جدا.
الاعلام احد اهم ما يمكن به تشكيل الوعي الجمعي. الإصرار على ترديد معلومة معينة في عدة أماكن مختلفة يعطي لها مصداقية أكبر فتنتشر بشكل أكبر. وفي كل جهاز استخباراتي في العالم كله يوجد يعني فريق متخصص في ترويج شائعة أو ترويج معلومة والإلحاح على ترويجها بحيث أنها تحقق من وراها هدف معين. وبالتالي إيران أدركت منذ البداية زي ما بقول لحضرتك أهمية هذا الدور الإعلامي.
هو مش هو الخميني مؤسس الدولة أو النافق ده هو اللي مؤسس الثورة بتاعتهم، هو اللي قال إن الوسيلة الإعلامية تعادل حامل الطائرات.
صحيح ده خامنئي.
أو خامنئي.
خامنئي. قال قال
سيان بقى يبقى
ده. قال إن وسائل الإعلام تساوي سرب طائرات وإن الفضائية الواحدة تساوي حاملة، يعني إذا المسألة بالنسبة لهم مهمة لأقصى درجة.
ممكن نقول مهمة ليه بقى؟ يعني ممكن مثلا نقول حاجة. ان مشروعهم عارفين مشروعهم زائف. ليس له قاعده جماهيريه شعبيه. فاكيد يستخدموا السوشيال ميديا والاعلام ليزيفوا وعي هذه الجماهير حتى يدخلوا عليهم بمشروعهم الزائف الذي لا علاقه له لا بقران ولا بسنه ولا بدين ولا بآل بيت. فممكن يكون هو البديل لوهميه دين الشيعه هو الاعلام.
هو الحقيقه في عده اهداف يا استاذ محمد.
نقول
يعني الاعلام الايراني يمكن توصيفه بانه اعلام تضليلي، اعلام توجيهي، اعلام دعائي، اعلام تحريضي.
تمام.
كل دي اوصاف يمكن او توصف يعني يوسم بها او يوصف بها
طبيعه عمل الاعلام الايراني.
ولكل منها دور معين في مشروع الايراني.
زي مثلا حسن نصر الله في 2006 صور للعالم المسلم كله انه بيواجه اسرائيل وفي الاخر اكتشفت انها مسرحيه.
صحيح.
زي مثلا الحوثي دلوقتي بيقول لك الموت الامريكي الموت الاسرائيلي لعن على يهود النصر الاسلام. مقتول في اليمنيين. قام حسن نصر الله قال لك ان انا هحرك الرجاله بتاعتي تروح تحارب في اليمن. طب ما انت بينك وبين اسرائيل سلك شائك يا نصر الله. مش كده ولا ايه؟
صحيح.
هو ده تزييف الوعي بقى اللي
هو بيحصل. يزيف يعني يضلل الوعي. هو يحاول ان يلفت نظر الناس الى طريق معين في حين هو بيشتغل في حته تانية خالص.
تمام.
يعني مثلا في حرب تموز 2006 هو حاول ان يروج ان هذه حرب بين حزب الله والكيان الصهيوني وان الامه الاسلاميه كلها يجب ان تصطف خلف حزب الله نصره له. في الوقت اللي فيه كان لهذه الحرب هدف سياسي بالنسبه لايران لانها كانت بدات في لعبه المفاوضات مع امريكا واوروبا فيما يخص البرنامج النووي. فهو كان بيستخدم هذه الحرب كواحده من ادوات الضغط على الغرب بشكل عام في اطار مفاوضاته. ده جانب تضليلي. هو مثلا في اليمن يحاول ان يروج دائما ان الذي يحظى بالانتصارات وان الذي يتوسع في مد نفوذه هم الحوثيين في محاوله لحرب نفسيه يشنها على قوات التحالف او الجيش اليمني الشرعي في محاوله لاحداث حاله من الارتباك داخل صفوف المقاومه. ده جزء دعائي المقصود منه تضليل تضليل الراي العام. هو مثلا في 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 موضوع مثلا ايه لما نشر يعني لما نشر احد المواقع الالكترونيه تقريرا عن العلاقه فيما بين ايران وطالبان مثلا، وانه اخطر اللي هو كان امير طالبان كان متواجدا لمده شهرين في طهران قبل اغتياله او قبل مقتله،
مولى عمر
لا مولى اخطر
اخطر
اه نعم كان متواجدا في ايران. بدات ايران يعني المساله هنا مش دعائيه ولا تضليليه في حد ده، كمان محاوله لمنع وحجب معلومه تصل الى الناس عبر ضرب موقع نشر تقريرا على يعني. اذا الخلاصه يا استاذ محمد ان المشروع الاعلامي لايران هو مشروع يستهدف بالاساس كسر كل ما يمكن أن يشكل وعي صحيح بالنسبة للجماهير العربية والإسلامية.
في أكثر من وزير دفاع باكستان نشر موقع إيراني خبر عن الكيان الصهيوني، قام انفعل الوزير
صحيح وبعد كده قال أنا فهمت اللعبة،
وبعد كده فهم أنه الخبر مكذوب أصلا.
نعم.
الإيرانيين عملوه عشان يوقعوا بين الامريكان والباكستانيين
وبين الباكستانيين صحيح
مش
صحيح.
مقصود اسرائيل بقى خالص،
لا خالص هو زي ما حضرتك بتقول هو المقصود الايقاع ما بين باكستان.
من المشرف على هذه المواقع والذي يديرها؟
نعم طبعا في موظف بيقوم باداره، لكن انا حابب بس في هذا الاطار اورد الماده 175 من الدستور الايراني يا استاذ محمد
فضل.
يمكن هي اللي هتحل الاشكاليه دي، لانها قالت بصراحه انه يجب تامين حريه النشر والاعلام طبقا للمعايير الاسلاميه ومصالح البلاد في الاذاعه والتلفزيون. كلام حلو. يتم تعيين رئيس مؤسسه الاذاعه والتلفزيون في ايران واقالته من قبل
المرشد.
قائد المرشد قائد الثوره. اذا المساله يبقى الذي يدير هذه المؤسسه
الكذب. هذا الكذب كله هو خامنئي،
هو المرشد العام، ولذلك
دينهم كذب
اعطى يعني. لنفسه صلاحيه بيتم التعامل مع هيئه الاذاعه والتلفزيون في ايران يا استاذ محمد
انها امن قومي لصيقه بالمرشد،
مؤسسه عسكريه
والذي
يقوم على حمايتها وامنها هي وزارة الاستخبارات مش وزارة الداخلية الإيرانية. وزارة الاستخبارات الإيرانية هذه المؤسسة توجد في أفضل وأرقى أحياء طهران وعلى مساحة كبيرة جدا تمتد لحوالي 1 كيلومتر مربع بها حوالي تشرف على عدد عشرات من القنوات والإذاعات. الميزانية هذه المؤسسة يا أستاذ محمد بتصل إلى مليارات الدولارات، نصفها تدفعها الدولة والنصف الآخر منحتها قدرة على يعني أنا عايز أقول إيه حل بالجماهير الإيرانية من أجل تمويلها ودعمها لتسمعهم ما تريد أن تسمعهم إياه
ما يريد
وليس
أسمعهم.
ما يريد أن ما يريد أن يستمعوا المستمعين.
كان عندهم لغاية دلوقتي أعتقد في إيران
نعم.
يعني ما أعرفش هل الدات لغة ولا، كان عندهم اللي هو بدل الراديو، فاكر احنا زمان عندنا
نعم.
في مصر كان ايام عبد الناصر كان في بدل راديو بندفعه كان تقريبا
نعم. ايوه
قرش ونص
صحيح.
او حاجه او
في بدل تلفزيون
في ايران لغايه دلوقتي في بدل تلفزيون
فاتوره الكهرباء عليها جزء يدفع لهيئه الاذاعه والتلفزيون. يوجد لهيئه الاذاعه والتلفزيون دور نشر خاصه دي فلوسها رايحه للهيئه. يوجد لدور لهيئه الاذاعه دور سينما، دور انتاج سينمائي،
الى جانب طبعا ما تتدخل فيه الجهات الامنيه في طهران انها تقول للشركات الكبرى يعلنوا في المؤسسه.
ده طبعا
مش كده ولا ايه؟
يعني
اي حد رجل اعمال كبير، اي مؤسسه كبيره، اي شركه اعلن يا عم.
ما هو ما فيش بديل يا استاذ محمد. يعني انت هنا في مصر عندك قنوات تلفزيونيه رسميه تابعه للدوله
تمام،
ويوجد تلفزيونات خاصه تابعه لرجال اعمال او شركات انتاج او ايا إن كان. انت كمنتج او يعني حضرتك كرجل اعمال ممكن تعلن هنا وممكن تعلن هنا بحسب تقديرك انت لمين القناه التي تحظى باعلى مشاهده، وبالتالي بتدفع عشان تروج. هذا ليس موجودا في ايران لان ايران ما فيهاش قنوات خاصه.
نعم.
ايران كل القنوات كل شوف يا استاذ محمد هي مؤسسه حصريه لكل ما يتعلق بالاعلام، فكل شيء خاص بالاعلام لابد ان يمر عبر هذه الهيئه
تمام.
التي تخضع في النهايه لقياده المرشد حتى لو كان بيديرها شخص زي محمد صالح.
يعني لو انت عايز يعني في النهايه عايز تلخص من اجابه سؤال الاجابه على سؤالي من يديرها، أن كل ما يحدث في إيران سوشيال ميديا إعلام يعني وسائل إعلام بأنواعها وأنت أستاذنا عارف المقروءة الصحف المسموعة الإذاعة المرئية التلفزيون واخد بالك والسوشيال ميديا كل هذا يخضع لرقابة خامنية شخصية
صحيح. وأزيدك طيب. من البيت شعرا
من
أو من الشعر البيت قلبت معايا.
لا أنت أستاذنا في اللغة بقى
لا خالص
أنت طرعمية
لا حضرتك الأستاذنا أستاذنا
الله يحفظك.
وأزيدك من الشعر بيتا يتعلق بإيه بقى؟ بأن كل أن يوجد في إيران ما يسمى بالجيش الإلكتروني الإيراني ودي بقى قضيه تانية محدش كثير ملتفت اليها.
قفلوا لي تويتر بتاعي بعد ما وصل 244 الف مشاهد.
ده صحيح
متابع.
نعم ده دور الجيش الالكتروني. لان الجيش الالكتروني
كل ما اعمل فيس يقفلوه، كل ما اعمل تويتر يقفلوه.
يضم يا استاذ محمد هذا الجيش 100,000 عنصر بينهم 10,000 طالب في المرحله الابتدائيه. اكبر عضو كان في الجيش الالكتروني الايراني لا يتجاوز، اللي هو قائد الفريق، لا يتجاوز 35 سنه، اللي هو تم اعدامه منذ فتره بعد ان تم اكتشاف انه على علاقه مع كان اسمه محمد حسين تاجك تاجك حاجه زي كده، اللي قتل ابوه، اللي اعدمه ابوه، لان هو ابوه كان احد مؤسسي الحرس الثوري، وهو الذي رشح ابنه ليتولى رئاسة هذا الجيش الإلكتروني. فلما تم الكشف عن علاقته بالمعارضة الإيرانية وأنه سرب إليهم معلومات حكم عليه بالإعدام، فنفذ هو حكم الإعدام في ابنه. الخلاصة يا أستاذ محمد أن هذا الجيش الذي يضم هذا العدد الضخم كل مهمته الشغل في الحدوتة اللي حضرتك بتتكلم فيها دي، يقفلوا تويتر للأستاذ محمد، يقفلوا فيسبوك مش عارف إيه، يروجوا شائعة الفلانية، يعملوا كذا، فضلا عن الهاكرز الذي أصبح يمارسونه بشكل علني في كل وقت وحيد. العام الماضي او بدايه هذا العام تقريبا اشتكت حوالي 144 جامعه امريكيه من انه تم الهكر عليها، جامعات علميه. 100,000 عالم في مجالات مختلفه من الهندسه والطاقه والالكترونيات، بينهم 8,000 عالم من امريكيين تم الهكر عليهم وتم تدمير اجهزتهم، كل البيانات اللي على اجهزتهم من قبل الجيش الالكتروني. عدد كبير جدا من الجامعات في 21 دوله من ضمنها دول اساسا متقدمه جدا في المجال الالكتروني زي اليابان وكوريا الجنوبيه، وتم تدمير هذه الاجهزه. ولذلك يقال يا استاذ محمد
دخلوا بعد ما طرد السفير الايراني في 2016، دخلوا على المواقع في السعوديه بس ما عرفوش يهكروها.
عملوا هكر على
حصلت ايه، ان البنوك وقفت شويه كده.
صحيح.
او تقريبا مثلا الاحوال المدنيه مش عارف ايه، لكن ما قدروش.
انا عايز اقول لحضرتك حتى لو حصل انه نجحت بعض العمليات في السعوديه او في غيرها من البلدان العربيه، في من هو اقوى من الناحيه الالكترونيه تم فعلا التعرض لهجمات حقيقيه.
طيب.
امريكا صرخت من ده وطلبت برصد حوالي 9 شخصيات ايرانيه لم يتجاوز سنهم 30 سنه، اثروا بالفعل على المعاملات الماليه بعدما اخترقوا بيانات بعض البنوك المؤسسات الماليه في الولايات المتحده الامريكيه.
بس استاذنك ناخد ينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ علاء السعيد الباحث المتخصص في الشان الايراني. استاذ علاء بنرحب بيك.
السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تحياتي لحضرتك والاستاذ اسامه.
الله يكرمك يا استاذ علاء.
احنا عارفينك انت في الطريق المطار، يعني تذهب تسافر وترجع بالسلامه ان شاء الله.
نعم نعم حبيبي.
رويترز كشفت عن شبكه من المواقع الايرانيه المشبوهه تعمل وفق اجنده هدامه، لكن نريد الحديث معك عن مصر تحديدا. هل هناك مواقع تابعه لايران موجوده في مصر الحبيبه؟
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. طبعا موضوع رويترز يا استاذ محمد، نحن سبقنا رويترز من قبل وتكلمنا في المواقع الالكترونيه التي تديرها ايران من قلب طهران ومن اماكن اخرى مختلفه ومن دول عربيه في المنطقه. المواقع دي منتشره وموجوده وبكثره ولها رواج كبير جدا، ويتم الدعايه ليها. الدعايه دي بتتم عن طريق بعض الافراد، اما العالمين بان هذا الموقع تابع لإيران، سواء كان للحرس الثوري الإيراني أو للمخابرات الإيرانية أو للبسيج حتى أو لوسائل الإعلام الإيرانية، سواء كان وزارة الإعلام أو أي وزارة مسؤولة عن الإعلام في إيران. خصوا مصر بالذكر بمجموعة من المواقع الإلكترونية وأوكلوا إدارتها من داخل مصر إلى بعض الأفراد المتواجدين في مصر. وإحنا كنا كشفنا في قناة صفا على بعض هذه المواقع. عملوا هذه المواقع في إيران وفي لبنان، وبعضها تم إنشاؤه في أماكن مختلفة من العالم على أساس أن من يديرها هم مصريون، لكن في الحقيقة ما كان يكتب فيها لم يكن لأي مصري دخل فيها. كانت المواد بتيجي معلبة مجهزة ويكتب عليها أسماء بعض المصريين العاملين واللي تم شرائهم وشراء زمامهم بالأموال، وعملوا مواقع شخصية لبعض الأفراد زي مثلا موقع لأحمد راسم النفيس، عملوا مواقع لبعض المنتديات التي تخص الشيعة زي مثلا مراكز دراسات زي مركز النور، برضو لخالد الحليبي وكان معاكم في مناظرات صفا من قبل، عملوا موقع اسمه موقع القلم. وكل هذه المواقع مدفوعة الأجر، والقائم عليها اسما فلان الفلاني وهو مصري، ولكن من يكتب في هذه المواقع ومن يروج للأفكار ومن يقوم بتوجيه الرأي العام المصري كانوا إيرانيين.
طب كيف تستقطب، كيف تستقطب إيران الصحفيين في مصر العمل في هذه المواقع وإدارات يعني؟ هل 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 الاستقطاب عقدي أم لأجل الأموال فقط؟
نقول لحضرتك اسمع محمد، بعض الناس، احنا طبعا عندنا ايران هي دولة قائمة على معتقد ديني وهي شيعية المعتقد، واسست اسس الخميني ما يسمى بولاية الفقيه، وولاية الفقيه قد يؤمن بها بعض الشيعة وقد لا يؤمن بها البعض من الشيعة، يعني في شيعة لا يؤمنون بولاية الفقيه. كذلك الحال بالنسبة لنا نحن اهل السنة والجماعة، للأسف عندنا بعض القطاعات العربية الإسلامية التي تؤمن بولاية الفقيه على أساس أنها غير معتقد ديني، يعني لا يعتقدون فيها اعتقادا دينيا ولكنهم يأخذون هذا الأمر من الناحية السياسية. فبعض الناس انخدعوا في إيران، وبعض الناس دفع لهم من قبل إيران عن طريق وسطاء دخلوا إلى مصر أو عن طريق مصريين مرتزقة تم تجنيدهم في إيران أو في دول عربية شيعية، هذه هؤلاء الأفراد تم تجنيدهم ومن خلالهم بدأوا يجندوا بعض الناس اللي موجودين. القنصلية أو القائم بالأعمال، مكتب القائم بالأعمال الموجود في مصر، ويهمني أن أنا أنبه على شيء مهم جدا قد لا يعرفه البعض، أن مصر لا تربطها بإيران أي علاقات، وأن الموجود في قلب القاهرة في منطقة الدقي هو مكتب فقط، مكتب إدارة أعمال بمعنى لرعاية المصالح. بمعنى إدارة أعمال بمعنى أن لو كان في أشخاص إيرانيين موجودين في مصر، وطبعا لا يوجد، أو إذا كان في مصريين في إيران وطبعا مش بالكثرة اللي احنا بنعتقدها، يبقى في تبادل بيننا وبينهم، أو في تبادل مصالح ما بيننا وبينهم، وديت مقطوعة تماما. فالعلاقات ما بين مصر وإيران مقطوعة تماما، ولا يوجد أي تمثيل دبلوماسي غير مكتب لرعاية المصالح. عن طريق هذا المكتب كان يوجد فيه بعض الناس المجندين من قبل الحرس الثوري الإيراني، أو في الأصل من الحرس الثوري الإيراني، أداروا عملية تجنيد بعض المرتزقة من الناس الموجودين، سواء كانوا صحفيين أو بعض الناس من اليساريين أو ما يسمون القومجيين العروبيين المصريين، تم تجنيدهم وإيهامهم بأن هناك مشاريع اقتصادية سوف تتم في حالة عودة العلاقات ما بين مصر وإيران، والتمثيل ورفع التمثيل الدبلوماسي سوف يكون هناك بعض التبادل التجاري وإقامة مصانع وشركات لإنتاج السيارات. طمع البعض، بعض المرتزقة طمعوا في هذا الأمر، وبدأوا بالفعل في التعامل مع دولة إيران على هذا الأساس.
يعني أنت عايز تقول مسألة اقتصادية أكثر منها شيء آخر؟
بالضبط، هي في المقام الأول اقتصادي، وليس 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 عقيدة أو شيء تاني.
وأكبر دليل أنها لو عقيدة كان زمان عدد المتشيعين في مصر كثر، ولكنهم لا يزيدون عن عدد أصابع اليد الواحدة. سؤالي الأخير أستاذ علاء، يعني كيف يمكن أن تتعامل الدولة المصرية مع هذه المواقع ووسائل الإعلام الإيرانية المشبوهة؟
احنا سابقا يا أستاذ محمد رصدنا هذه المواقع الموجودة بصفة خاصة في مصر، ووصلنا إلى من يديرون هذه المواقع أو للمواقع المكتوبة بأسمائهم، وعملنا قضايا وتم رفع قضايا وتم رفع قضايا في أماكن كثيرة جدا في جمهورية مصر العربية، إلا أن البطء في إجراءات التقاضي في مصر، حضرتك عارف يعني هناك بطء شديد، هذا البطء يؤدي في نهاية الأمر إلى موات أو موت القضايا اللي احنا بنتكلم فيها. فهناك قضايا مرفوعة على هذه المواقع بإغلاقها، وكان تقدم من قبل الأستاذ سمير صبر المحامي ببعض القضايا على بعض المواقع، وبعض المحامين الآخرين تم دفعهم فيما بعد إلى أنهم يتنازلوا عن هذه القضايا لطول فترة التقاضي. وبالتالي احنا بنطلب من الدولة المصرية أو من القضاء المصري النظر والبت في هذه القضايا لخطورتها على الأمن القومي وتغيير الوعي الجمعي المصري من خلال ما يكتبوه هؤلاء الناس على هذه المواقع.
هل الذاكرة تسعفك ببعض المواقع حتى تحذر المصريين منها؟
يعني احنا عندنا مركز القلم، موقع اسمه مركز القلم، عندنا موقع باسم أحمد راسم النفيس، عندنا موقع باسم الصقلين طاهر الهاشمي، عندنا موقع كان بيديره صحفي اسمه جريدة الوفاق خالد كروم، عندنا موقع باسم لا أتذكره حاليا، وهو من أكثر المواقع الموجودة باسم مصر، يعني موجود فيه كلمة مصر، هو بيديره أحد الصحفيين الممولين من قبل إيران. لكن أبشرك يا أستاذ محمد، يعني هذه المواقع لما بدأت ينكشف أمرها ولما كشفنا أمرها من قبل بدأ الناس يحجبوا عنها وبدأوا يعني عدم زيارتها. اسمه موقع مصر تايمز.
نعم.
مصر تايمز وبيديروا صحفي مصر معروف يعني. أهلا بحضرتك.
أشكرك الأستاذ علاء سعيد، تروح ترجع بالسلامة إن شاء الله ونسعد بك، شكرا جزيلا لك. عايز أقول الأهداف بقى من كل ده، يعني كل الفلوس اللي بتدفع دي إيه أهداف إيران يعني؟ هذا الكذب والتضليل والخداع وتزييف الوعي.
الهدف واضح يا استاذ محمد زي ما بقول لحضرتك، هو
تخريب بس يعني.
الاعلام راس حربه. لا هو ليس تخريب بس، انا قلت لحضرتك عده اهداف. التخريب احد هذه الاهداف، لكن ايضا الترويج لمعلومه معينه والتاثير في القرار العام هدف اخر. يعني هو بيعمل ايه؟ انت حضرتك رجل اعلام كبير وتدرك ان هناك ما يسمى بالتلوين والتحوير في الخبر. هو ممكن يقتص او يقص او يختار او يعني ينتقي اخبار معينه فيوجه بها الراي العام. انت لما تدخل على موقع معين وتجده يركز على قضيه بعينها
بتعرف تشم ريحته على طول، بتعرف ده تبع مين،
بتدرك ان هناك ليس هناك مصداقيه كامله في
زي مثلا لما تيجي تقول مثلا اهلنا في فلسطين مثلا، ولا اهلنا في العراق، ولا اهلنا في سوريا. لما يجي يقول لك يعني الشهداء السوريين، اعرف ان ده موقع موالي للثوره مثلا يعني. يجي يقول لك القتلى ولا مش عارف ايه، اعرف ان ده بتاع ايران.
اللفظ لوحده في حد ذاته بيوجه،
التحرير نفسه
بيوجه. نعم بيوجه ده
بالزبط.
لا ده كمان عمليه الانتقاء يعني، عمليه توجيه في الخبر ده ممكن ايه تلتزم بيها او تراعيها مثلا وكالات كبيره زي رويتر مثلا، فبتتعامل مع او هكذا تبدو تتعامل مع كل القضايا بشيء من الموضوعيه فتنشر فتوجه عبر الالفاظ اللي حضرتك بتقول عليها. فما تقولش على الشهداء الفلسطينيين بانهم مش هتقول القتلى الفلسطينيين مثلا.
مثلا
لكن في مواقع وفي وسائل اعلام يا استاذ محمد تستبعد بالجملة بعض الأخبار، فلا تتعاطى مع الأحداث بشيء من الموضوعية فتركز على أخبار دون أخبار. أنت ممكن تقعد قدام نشط أخبار للتلفزيون من التلفزيونات فتجده يركز على جانب معين من الصورة هو ركز الضوء عليه، فده يعمل عملية تشكيل وعي. وطبعا هو بيحاول يروج دائما إلى أن هذه الوسائل أكثر مصداقية وأكثر موضوعية من وسائل أخرى، فتحدث حالة انبهار. وهو لا مانع أنه فعلا يعمل عملية تنجيم لبعض وسائل الإعلام حتى تأخذ شعبيتها وحتى تترسخ،
يلتفت إلى الجمهور المشاهد،
يلتفت إلى الجمهور فتصبح المؤثر الأول في تكوين الرأي العام الجمعي. وهو ده اللي أحدثه بالفعل. هو في ظل إطار الحديث أو الزعم عن الحديث الموضوعية والمقاومة وكل الشعارات الزائفة التي روجها طيلة السنوات الماضية، خدعنا بإبراز عدد من وسائل الإعلام فأصبحنا ننظر إليها بشكل طبعا
مغاير للحقيقة.
بس
طيب. في تقرير لرويترز
نعم.
هو كل المعلومات، وجود أكثر من 70 موقع في 15 دولة بيزورها نصف مليون زائر وبيتابعها مليون، تمام، هي غير تابعة رسميا لإيران لكن بتروج لإيران وقوة إيران ومشروع إيران والاحتلالات يعني شفنا مثلا حاجة زي كده.
نعم.
طيب إيه الغرض من إيران في الاستعانة بمواقع ليست تابعة لها لكنها تروج لمشروعها؟
حلو جدا. أولا هم مش 70، ده ما رصدته رويتر. والحقيقة أن التقرير اللي عملته رويتر امبارح أو أول امبارح ده التقرير رقم 2 خلال 3 شهور تقريبا،
تمام،
أو 4 شهور، لأن هي في شهر 8 برضو عرض التقرير لكنه لم يكن موسعا بهذا الدرجة. وأشارت إلى 10 مواقع تقريبا فضلا عن عشرات المواقع على الفيسبوك وتويتر، مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة يا أستاذ محمد إن 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 إيران زي ما بقول لحضرتك كده بتلعب في كل الاتجاهات. هي استشعرت أن هناك إدراك من الرأي العام العربي والإسلامي أن إيران عملت طيلة الفترة الماضية على اختراق عدد كبير جدا من وسائل الإعلام العربية، سواء كان تلفزيون وفضائيات او سواء كانت صحف ومجلات او حتى مواقع الكترونيه عبر التمويل اللي اتكلم عنه الاستاذ علاء. فلكن هؤلاء اصبحوا كروت محروقه، يعني خلاص تم الكشف عنهم بالاسماء وبالمواقع، ان هذه الاسماء وهذه المواقع تبعيه كامله للجهه التي تمولها، ومن يدفع يملك. فدارت على الأمر وبدأت تلعب بحيل جديدة مختلفة. وكان من ضمن هذه الحيل هو أن هي يعني تصطنع مواقع توهم المتابعين أن هذه المواقع تبث من قلب هذه الدول. يعني مثلا نايل نت أونلاين ده
هنأتي عليه
مثلا يعني نموذج. هي بدأت تعمل إيه مواقع، تقول هذه المواقع مصرية وتبث من الفيوم، من بني سويف، من ميدان التحرير.
تيجي تتتبعها تلاقيها ملهاش،
هي مش موجودة هنا أساسا ولا قائم عليها أساسا صحفي،
لسبب، لأن هي لو موجودة هنا يتم القبض على القائمين عليها.
بالطبع
تروج بالطبع، وبدليل ان هو الدوله المصريه
في التحليل في التحقيق الاستقصائي لرويتر اما اتصلوا بارقام التليفونات المكتوبه فلم يردوا. ما فيش تليفونات اساسا، يعني ما انا سهل اكتب اي رقم تليفون ومين اللي هيتابعني وهيقعد كده.
بتبقى تليفونات مخابرات
ايا كان. ده لا ده رقم مصري
بتاع مصري.
فالاشكاليه في ايه يا استاذ محمد؟
ممكن يبقى رقم شريحه مش رقم
اي حاجه آه. يعني اي حاجه يا استاذ محمد، تليفون واتحرق يعني رقم واتحرق اي حاجه يعني ده امر بسيط جدا للغايه.
وممكن بالايميل يعني مش شرط التليفون يعني.
المساله ليست
مواقع معموله بالايميل.
ما انا ممكن اعمل موقع واقول الموقع ده بيبث من السعوديه، يعني انا عامله هنا في مصر وببثه من مصر او من الامارات او من ايران حتى او من الولايات المتحده الامريكيه، لان انا مش براهن على فكره ان المشاهد او القارئ هيتتبع عشان يوصل. مش كل القراء يعني مش كلهم بيمارسوا تحقيقات استقصائيه يا استاذ محمد. يعني المساله مش وارده على اذهان كل، وانا مش هدفي دول يعني مش هدفي اللي هيعملوا تحقيقات استقصائيه، يعني هدفي ان انا اشارك في عمليه تشكيل الوعي الجمعي لدى القراء والمتابعين. وطبعا انت زي ما بقول لحضرتك كده، انت قدامك جيش الكتروني ضخم بيضم 100,000 مشارك. عدد ضخم. انت عارف يا استاذ محمد كان ميزانيته اول ما بدا هذا الجيش سنه 2010 $70 مليون. الان عام 2017 بتشير بعض التقارير انه وصل ل $400 مليون.
يعني ايران بتدفع $400 مليون في الشهر
عشان شويه شباب صغيرين يبهدلوا السوشيال ميديا كده يعني. فالمساله ان انا اعمل 70 اللي هي رصد تويتر او حتى 100 او 1000 موقع، ده امر بسيط. لانه الماده الاعلاميه كمان في الاخر مصدرها واحد، اللي هي طالعه من هيئه الاتحاد العالمي للمواقع الالكترونيه دي اللي هي موجود اساسا في ايران، وده على نمط ايه؟ الاتحاد العالمي الاسلامي للاذاعات والتلفزيونات،
اذاعات الدول العربيه.
برضه ما هو معمول كيان بهذا الشكل بهدف ان هو بيوحد كل القنوات الفضائيه التابعه
لايران
والمواليه لايران، مش بس التابعه لها اداريا والمواليه لايران، في عشان يعمل
زي المنار والمسيره والحاجات
وكثير يعني وصلوا حوالي 200 فضائيه. فيصور لك ان الامر يعني ايه مش مجرد مش مقتصر على ايران فقط، لكن لا ده كمان ايه بيضم
العالم الاتحاد.
ايوه
تمام.
نعم.
زي مثلا اليهود هم بيشتغلوا زي اليهود. اليهود يعملوا ايه؟ يمولوا 10 صحف، يخلي صحيفه تهاجمه والتسعه يعني تسعة يهاجموه وواحدة موالية.
والله هو في الحقيقة يا أستاذ محمد الفرس أو الإيرانيين
فاقوا اليهود
أكثر مكرا من اليهود.
صدق. نعم. طيب. نعم. لدينا مشاهدي الكرام على سبيل المثال موقع نيل أونلاين الإخباري. هذا الموقع يزعم أنه موجود في مصر، لكن عندما بحثت عنه رويترز قالت إن خريطة موقع المكتب أظهرت أنه يقع في منتصف أحد شوارع وسط القاهرة ولا يوجد في أي مبنى. هذا الموقع يحرض على الدولة المصرية بشكل مباشر لصالح إيران طبعا، ويسعى إلى ضرب العلاقات المصرية السعودية على وجه التحديد، ده هدف الموقع. هذه صورة من أحد تقارير الموقع الإيراني المشبوه، هدفه ببساطة ضرب العلاقات المصرية السعودية. هذه الصورة المنشورة على الموقع هي قديمة تعود للعام 2013، والتقرير نفسه مليء بالأكاذيب والمعلومات المضللة، واستخدم هذه الصورة للإيحاء أنه كانت هناك تظاهرات في القاهرة بينما هذا لم يحدث. هذا نموذج من المواقع الإيرانية ونموذج مما تنشر هذه المواقع لضرب الأمن القومي لمصر ومحاولات الوقيعة بينها وبين أشقائها. وفي هذا الخبر للموقع الإيراني المشبوه يعني أيضا يعني يحرض بشكل واضح وصريح على أحداث قلاقل و توترات وانفجارات في مصر، كما نرى في عنوان التقرير الذي نشره موقع نيل نت الإيراني. طيب من المعلومات دي، أي خطر تشكله هذه المواقع على الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي عموما؟
يعني أن تصنع إسفينا بين دولتين عربيتين كبيرتين وسنيتين. هم دلوقتي يعني يعدوا واحدة من الأمال التي يعول عليها كل المناوئين للمشروع الإيراني في المنطقة
لاستقرار المنطقة.
يعني ما بص، بعيدا عن أي محاولات الاستقطاب السياسي يا أستاذ محمد، السعودية ومصر دولتين كبيرتين لهما ثقلهما في المنطقة، وبالتالي هم الذين يعول عليهم في ظل حالة التوتر والقلاقل التي تشهدها اغلب دول المنطقه.
منطقة. نعم.
من الذي سيواجه المشروع الايراني؟ فعند اول يعمل ايه؟ يبدا زي ما اقول لحضرتك، وهربط لك بحدث قديم. لو تفتكر ساعه ما حصل خلاف ما بين المملكه وبين مصر فيما يخص موضوع النفط ساعه ارامكو، وارامكو كانت طلبت من مصر تاجيل شحنه من الشحنات البترول حوالي 700,000 طن. بدات ايران تلعب على هذا الوتر وتروج ان طارق الملا تقريبا كان وزير البترول المصري انه هيزور ايران من اجل الحصول على النفط الايراني كبديل للنفط السعودي،
وقالوا ان احنا اتفق مصر مع العبادي عشان نجيب
ده. دي بقى ثانيه، ده ما هو انا ما اقتصرش يعني، لما ناخد من العراق ما فيش مشكله، العراق دوره عربيه وما ما ما لكن انا بتكلم على ان ايه، لا ده كمان البترول
عشان يوسع الفجوه،
البترول الايراني فيوسع الفجوه.
وصل الخبر ما كانش له اي مصداقيه،
ما كانش له، هو الراجل الملا نفسه،
البترول جه في نفس التوقيت
الملا نفسه هو يمكن عشان ملا عشان
العلاقه ميال لايران
الملا طلع نفى صح
يعني، مش عايزين نتكلم عشان ما يشتكوناش
لا 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 مش قصدي طارق الملا نفسه طلع نفى صحه هذا الخبر وقال لا مش صحيح. فهو ما في يعني، طب من الذي روج؟ ما هو مش اسامه اللي روج لمثل هذا الخبر، ولا محمد صابر، ولا كل المنحازين للمشروع العربي المقاوم او المناهض للمشروع الايراني. هي الوسائل الاعلام الايرانيه اللي لعبت على ده،
نفخت في النار
من اجل توسيع الفجوه فيما بين مصر والسعوديه. ده بالطبع بكل تاكيد يا استاذ محمد يدفع ايران انها تلعب في هذه المساحه وتحقق مكاسب اكتر. وهي على فكره شغلها كله على كده دائما، يعني مثلا تحصل ازمه خليجيه تقوم هي تدخل في النص فتلعب على هذه الاطراف عشان تكسب مزيد من المكاسب، وهكذا تلعب ازمه بين تركيا مثلا وبعض الدول العربيه تلعب في هذا الوطن عشان تكسب المزيد من المكاسب، وتلعب على الطرفين. يعني اذا كنا نصف ترامب بانه اذكى سمسار في العالم، ايران لعبت هذا الدور من قبل ترامب، فكره اللعب على الطرفين وتحقيق المكاسب منها.
على اساس ان مصر، السعوديه، بحرين، امارات هدفهم استقرار المنطقه،
نعم،
الابقاء على ما هو موجود. نقول تركيا، ايران، قطر عايزين التفتيت، بيخدموا مشروع التفتيت. طيب
نعم،
خليني بقى في ايضا موقع لدينا يسمى السودان اليوم. يقول الموقع لمتابعي على فيسبوك وعددهم 57,000 انه يعمل بلا تحيز سياسي، ده اليافطة العريضة يعني. وتبين من تفاصيل تسجيل دخول الموقع ان عنوان مكتب موقع السودان اليوم المسجل في 2016 يغطي حيا كاملا في شمال الخرطوم، كما ان رقم الهاتف المسجل في تلك السجلات لا يعمل اصلا، كما ان احد العناوين المذكورة على حسابي على وسائل التواصل الاجتماعي عبارة عن بيت مهدم. يا لما تتبعته
لقيت المقر بيت
الامن السوداني، لا انا ما فيش اصلا. طب العيال اللي بتدير الموقع دي قاعده فين يعني؟
في البدروم.
هذا الموقع نشر خبر بصياغه حوثيه كامله. الخبر قال ايه؟ كما نشاهد يقول الحديده تكشف بصمودها كذب الاعلام وتهزم جحافل الغزاة. هذا ما نشره الموقع كأنه موقع حوثي، رغم أن السودان مشاركة في عاصفة الحزم، وجنود السودان الأبطال يشاركون قوات التحالف في المعارك البرية في اليمن، وقدموا شهداء من أجل تطهير اليمن من الميليشيا الحوثية الإرهابية السلالية العنصرية. وما نشره هذا الموقع الذي يدعي أنه ينطلق من السودان ويتحدث باسمها وأنه متحيز، هو في حده الأدنى سخرية من شهداء اليمن الشجعان في حرب السعادة الشرعية في اليمن. سؤالي بقى لحضرتك حول هذا التأصيل، يعني ألا تعتقد أن هذا الاختراق ليس فقط يعرض الأمن القومي للدول للخطر، بل يسخر من شهداء اليمن والجيش اليمني، ويسخر من شهداء السودان أنفسهم الذين يشاركون في تطهير اليمن من هذه السلالة الحوثية الإرهابية؟
بالتأكيد. يعني هذه المواقع زي ما قلنا أستاذ محمدية بتحاول إحداث عملية تزييف في الوعي، إظهار الشهداء وكأنهم قتلى، وتحويل المقاومين إلى معتدين. يعني هي دائما تصور الجيش اليمني الشرعي بأنه
تقولك من جحافل الغزاة.
يعني
اللي عايزين يحرروا اليمن والشرعية تعود إليه والحكومة تعود إليه وجيش الوطن يعود إليه، هم دول جحافل الغزاة.
صحيح صحيح.
والحوثي الإيراني هو ده الشرعية،
أصبح هو الشرعية. هي بقى المواقع دي لو حضرتك خدت بالك، نيل نت أونلاين في مصر، السودان اليوم في السودان، موقع فجر غربي جديد في باكستان، مش عارف شويه مواقع في اليمن، هتجدها انها بتركز على الدول التي تحاول ان تستقطب فيها عناصر مواليه لها ولو على المستوى السياسي. اللي هي فكره ايه؟ انت عارف ان ايران بتتدرج في عمليه نشر افكارها، اولا عمليه استعطاف سياسي، ثم تشيع سياسي، ثم تشيع مذهبي. دي المرحله الثالثه، وممكن ما توصلش اليها، ممكن تكتفي بفكره التشيع السياسي
يعني اللي هم الموالين بس. زي القومجيه اللي قاله عمله الاستاذ علاء يعني.
نعم.
يعني تخيل قومجيه،
نعم،
عروبيين بيأيدوا ايران دلوقتي.
نعم، بس بمشروعها القومي.
يا ابني انت عربي،
نعم،
فالمفروض انك انت لا تؤيد الفارسي.
نعم.
ازاي انت قومجي؟ فقبضتهم ايران فاصبحوا قبضجيه.
دي سبوبه. لكن هي مش دايما رانا على بس النخبه. يعني هي استطاعت انها تستقطب عدد من النخبة النصرية او اليسارية او القومية او حتى الاسلامية، عشان نكون صراحة في ذلك، وحتى الليبرالية في عناصر محسوبة على التيار الليبرالي اصبحت معروفة بان هي تابعة لايران، مش في مصر بس، ده في كل المنطقة العربية. الاستقطاب ده يا استاذ محمد خاص بالنخبة ماشي، لكنها ايضا تحاول ان تدغدغ المشاعر لدى العامة، وهو اللي يشغلها العامة، لان هم المحركين الفعليين،
هم القوة الفاعلة
الحقيقية، واللي ممكن من بعد
يعني تحرك الشارع، تعمل قرار،
لا، ومن خلالها ممكن ننتقل لخطوة اهم واخطر، وهي المتعلقة بالتشيع المذهبي. وده الاهم. نعم.
طيب، المواقع وجد يعني رويتر اكتشفت، ادارة تويتر وادارة فيسبوك اكتشفت ان المواقع دي بعدة لغات.
نعم.
ايه المستهدف ان ايران يبقى عندها مواقع بلغات مختلفه؟ يعني
هو المشروع الايراني يا استاذ محمد مشروع يتعلق بالمنطقه العربيه فحسب، ولا مشروع عالمي زي ما قال الخميني؟ ده بيحاول لتاسيس حكومه عالميه اسلاميه كما يدعي، وقال ده عديد من المرات في ادبياته. يعني هو السعي الى تاسيس حكومه الامام المنتظر، جيش المهدي الذي سيمهد الطريق لعوده الامام الغائب. ولذلك المستهدف يا استاذ محمد زي ما قلنا، المرحله الخضراء والمرحله الحمراء والمرحله السوداء، تستهدف العالم باكمله. اي حاكم في اي حته في العالم ليس لم ياتي بموافقه من النائب الامام او من الولي الفقيه هو حاكم كافر، يجب مقاتلته. ده اتقال بنص صريح في عديد من الفتاوى صدرت عن الخميني وصدرت عن خامنئي. فالمساله لم يعد فيها شك ان العالم كله، الكره الارضيه كلها، في بؤره الاستهداف الايراني. ولذلك هي لما النهارده تنشر عدد من المواقع ب 11 لغه او ب 16 لغه كما قال التقرير، وقالت تقارير اخرى يوجد حوالي 16 لغه، ارديه وبرتغاليه واسبانيه وعربيه وانجليزيه وفرنسا، 16 لغه تخاطب بها العالم لتصل بها لاكبر عدد ممكن من العناصر اللي تحاول ان تستقطبهم وتستملها ناحيه افكارها وارائها. فده لم يعد امرا مستبعد. هي اللي يخليها تلعب في امريكا الجنوبيه يا استاذ محمد، اللي بيخليها تبعت خلايا في اوروبا.
بس هي بتلعب على المسلمين هناك،
بتلعب على كل ماشي. ما هي ما
يعني يعني هذا المشروع ليس حكومه عالميه على اساس استقطاب المسلمين يعني لبعادهم عن دينهم، انما مش حكومه عالميه مثلا للعالم كله انها تقول مثلا للمسيحي تفضل اسلم، او تقول لليهودي تعالى اسلم.
ما يشغلهاش ان المسيحي يسلم،
طب هو ده،
ولا اليهودي اسلم،
يبقى حكومه اسلاميه خاصه بالمسلمين.
ايوه، لكن يشغلها ان هؤلاء يكونوا في حاله تعاطف سياسي مع الرؤيه الايرانيه. ولذلك انا بقول لحضرتك يعني مثلا هم مثلا المسلمين في اسبانيا مش هيتكلموا عربي يعني، فهي تخاطبهم باللغه الاسبانيه، ولا مانع من ان هي تستقطب وتستميل عدد من الاسبان ناحيه ده، يكونوا نقطه واداه ضغط على هذه الحكومة في حال تعارضت رؤاها مع الرؤى الدولة الإيرانية أو المشروع الإيراني. ده مشروع متكامل يا أستاذ محمد، وأقرر للمرة المليون، ده مشروع شامل بيمتد يعني بيتمدد في كل ركن وفي كل ناحية، ولا يترك أي ثغرة
إلا للتدمير
إلا وتخريب.
طيب، نعم. من 2014 منعت العقوبات الأمريكية المفروضة على، هقرأ لك اللي حصل يعني.
نعم.
إيران تصدير أو إعادة تصدير سواء بطريق مباشر أو غير مباشر خدمات الاستضافة على الإنترنت.
نعم.
المخصصة للأغراض التجارية أو خدمات تسجيل أسماء نطاقات الإنترنت. بمعنى أن شركات الاستضافة الكبرى لا تسمح للمواقع الإيرانية باستخدامها كمنصة للانطلاق. طيب، لما العقوبات دي مفروضة على إيران من 2014، كيف التفت على هذه العقوبات وصنعت كل هذه المواقع؟
أسهل شيء،
ازاي يعني؟
اسهل شيء، اولا من ناحيه هي عملت لنفسها مواقع تواصل اجتماعي خاصه بيها ولذلك محرم على الايرانيين مثلا استخدام الفيسبوك وتويتر. تجدهم يستخدموا الانستجرام والانستجرام والتليجرام وساعه ما يحبوا يقفلوهم يقفلوهم خالص. لا، موضوع التحايل على انشاء مواقع ايرانيه باسماء غير ايرانيه المشكلة، أو بشخصيات أخرى، أو بأسماء عراقية، أو بأسماء سورية، أو بأسماء لبنانية، أو بأسماء يمنية. المسألة سهلة يا أستاذ محمد. وموضوع
يعني تقصد إن هي بدل ما أصلاً إذا كان النطاق إيران فأنا مش هعرف أعمل موقع في إيران.
تمام
تمام، يعني نعم. لأن حصلت معايا أنا لما قفلوا لي تويتر بتاعي اكتشفت إن اسم محمد صابر أعمله في أي دولة تمام ما يتعملش، يقفل فورا من أول ما يتعمل.
حلو جدا.
فإذا هنا النطاق بتاع الاسم مقفول.
تمام.
نفس الحكايه في ايران، يبقى هي بتعمل المواقع دي خارج ايران
طبعا،
يعني في العراق، في اليمن، في لبنان.
انا من الناحيه الفنيه ما اعرفش بالظبط، انا مش تقني، ويمكن واعتقد ان في وسائل اخرى للتحايل على هذه المساله، لكن هي فكره انشاء مواقع ليست
بالصعوبه. طيب اخذ فاصل واعود اللقاء بضيف الكريم. القسم الثاني من هذه الحلقه مشاهدينا الكرام، اجدد التحيه لحضراتكم ولضيف الكريم الاستاذ اسامه الهتيمي، الكاتب الصحفي والباحث في الشان الايراني. لك تحيه استاذ.
اهلا وسهلا بحضرتك استاذ محمد. الله يكرمك بالزياده.
تواصلوا معنا مشاهدينا الكرام عبر الهواتف الاستديوين على الشاشه، وهذه الحلقه من برنامجكم استوديو صفا. استاذ اسامه، عندي بقى ايه سؤال عايزين نلخص ونفلسف ما قدمناه. خطوره هذه الحرب السبرانيه التي تشنها ايران على المنطقه.
هذه الحرب بدأت منذ اللحظة الأولى التي وصل فيها الخميني إلى الحكم في إيران. تنوعت أدواتها وآلياتها
حسب تقنيات العصر،
حسب التقنيات. نعم،
يعني احنا قلنا أيام مثلا الخميني كان شرايط.
نعم. ثم لا، أنا بتكلم في استهداف العالم الخارجي، خارج خارج بلاد فارس أو إيران المسمى إيران. بدأت بالمجلات والصحف، يعني مثلا احنا كان يروج عندنا في الدول العربية أستاذ محمد مجلة توحيد، مجلة الوحدة، مجلة الهادي، ودي وصلت إلى نخبة كبيرة جدا من المثقفين في العالم العربي. وكانت مجلات فكرية قوية وتوزع
مصروف عليها يعني.
نعم. توزع أحيانا مجانا من قبل السفارات الإيرانية في الدول العربية، أو توزع بأسعار لا تضاهي سعرها الحقيقي يعني.
تمام.
وبالتالي دي شكلت برضو وعي أو جزء وعي قطاع ليس قليلا من المثقفين
في وقت كان الجريدة والصحيفة هي أهم هي أهم حاجة موجودة،
أهم وسيلة إعلامية.
جمعة مصر، تفضل أستاذ جمعة.
السلام عليكم أستاذ محمد، الله يبارك الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله يا أستاذ محمد، ربنا ابتلى الأمة الإسلامية بإيران ديت. وخلي بالك، وهم عندهم ناس ما عندهمش رحمة، يعني أنت شفت كل في مقطع إمبارح كانوا بيشدوا واحد عراقي لما قلعوا له دراعه. فدي ناس منزول من قلبها الرحمة، وربنا ابتلانا بيهم. وبالنسبة للمواقع بتاعتك اللي بتقولها لك عشان أنت على حق وهم على باطل. يعني أنت حضرتك على حق وهم على باطل، عشان كده هم خايفين منك.
نعم، أشكرك.
وربنا يكفينا شرهم.
اشكرك، شكرا استاذ جمعه، ربنا يكرمك. ايه تاني بقى؟ يعني احنا قلنا
دي مرحله الصحف والمجلات. طبعا كان ايضا من ضمن وسائل الاختراق على المستوى الاعلامي ان هي تجند عدد من الصحفيين وتستقطب عدد من الصحفيين. وطبعا انا عايز بس مش تبرير قد ما هو تفسير، ان عدد كبير جدا من الاعلاميين العرب وقعوا في فخ الخداع الايراني يا استاذ محمد.
هم خدعوا بالبريق والشعارات،
ده صحيح.
اخد احمد. الجزائر، اتفضل استاذ احمد.
السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله.
والله تبارك الله فيك في هذا البرنامج، يعني
الله يحفظك.
تزيدنا يعني كل يوم علما على هذا المجوس.
اشكرك، الله يحفظك.
واخ محمد، والله تحوزني في صدري على احد المجوسي السباب في يوم 15 من نوفمبر، كان يتكلم بالسوء على النساء المصريات. وانا كجزائري وكغيور على كل مسلم سني وكل عربي وبالخصوص المصري، اريد ان اقول له كلمات لو وذلك الشخص اللي بالامس قال ايران ستلتهم مصر. اقول له لهذا المجوسي الذي قال كلمه السوء على النساء المصريات، اقول له كلمه بان النساء المصريات أنجبوا أبطال الذين حطموا أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الصهيوني في عام 73، وحيط بارليف اللي كانت أمريكا تزعم بأن كل جيش لا يستطيع واجتازوا هذا الأبطال أبناء هذا النساء الذي تتكلم عنهم يا مجوسي. وأما أنتم يا مجوسيين لقد احتضنتوا خدعتوا العراق واحتضنتوا الأمريكان بأذرع مفتوحة بفتوى من عند السيستاني من سيستانكم وخدعتوا بلدكم وقابلتوهم بالرقص وبالأخر وزوجتوهم بزواج المتعة. أما أنت يا خنزير الذي قلت مصر ستلتهي مع إيران هذا بعدك، وقرأ التاريخ عند العبيديين ماذا فعلوا به المصريين. والسلام عليكم يا شيخ محمد وألف ورحمة تنزل عليك.
شكرك الله يحفظك. أبو فيصل السعودية تفضل. أبو فيصل
السلام عليكم. مساء الخير أبو زياد.
مساء الخير عليك أبو فيصل الله يكرمك.
تحية لك وتحية لضيفك والله يحفظك ويحفظه ويحفظ كنانة.
حياكم الله.
بالنسبة للشيعة هم 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 حمير اليهود وأكبر ولا يزيد فعل الخوف إذا خاف فهم يقولون أحسن الناس وجبناء. الخميني عايش بالنجف كم سنة وآخر شيء جاب لهم حرب الخنزير الخميني. تحية لك وغلاء الشعب المحترمة.
أشكرك أشكرك. تفضل يعني نكمل بقى
نكمل ماشي. دي برضو كانت مرحلة مهمة جدا اللي هي فكرة استقطاب واصطفاف عدد كبير جدا من الإعلاميين في صف الرؤية الإيرانية ما ظنت أنها تدافع عن المقاومة وضد الهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. ودي بدأت برضو يا أستاذ محمد منذ معاهدة كامب ديفيد. هو الخميني روج أن دي معاهدة استسلام وأنها يعني ضياع للعروبة أمام الكيان الصهيوني وبدأ يلاعب ويغازل مشاعر العديد من الرافضين لهذه المعاهدة وقتها. نعم
أستاذنك أخذ رافت مصر تفضل. يا رافت
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. سريعا
ازيك يا استاذ محمد؟
الله يسعدك الله يكرمك.
والله يا فندم انا متابع حضرتك من زمان وعارفك من قبل كده كمان وبشكرك وبشكر ضيوفك وبشكر واعتقد ان انت تقريبا القناه الوحيده اللي بتدافع عن السنه ضد التشيع. دي حاجه. الحاجه الثانيه يا فندم ان حضرتك لو انا امنت بما يقوله المتشيعين فانا بتهم سيدنا علي والائمه جميعهم بالجبن. مش معقولة سيدنا علي اللي بات ونام في فراش الرسول عليه الصلاة والسلام وهو طفل صغير وتعرض للكفار وكل الصحابة اللي تعرضوا للكفار دول هيخافوا من سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر. هو كلامهم حتى يضرب العقيدة بتاعتهم في مقتل من أول كلمة واحدة بس.
نعم شكرا.
شكرا يا فندم.
وصلت الفكرة. وإن كان هناك شك في نوم الإمام علي مكان النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية نفسها. محمد مصر تفضل. أستاذ محمد. أستاذ محمد تسمعنا؟ طيب يسري تفضل يا شيخ يسري.
السلام عليكم يا أستاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وحشنا جدا.
الله يسعدك ربنا يحفظك.
أسأل الله أن يستعملك ولا يستبدلك.
آمين يا رب الله يكرمك.
عندي سؤال لضيفك الكريم.
تفضل.
ما هل هناك خطر محقق بالفعل على بلاد الحرمين من الشيعة؟ وهل ضيفك الكريم يشم رائحة غد من إيران نحو تركيا وقطر بصرف النظر عن أي كلام؟ وأنت يا أستاذ محمد تعلم منهجي. أرجو التوضيح والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا. عثمان السوداد. طيب عثمان قطع. نكمل طيب في المحور بتاعنا. يعني انت شايف ان في خطر محقق على المملكه العربيه السعوديه او على الحرمين من ايران
احد اهم دوائر الاستهداف الايراني.
يعني
هي كل الدوشه دي كلها ليه؟ ما عشان توصل لده. يعني عشان توصل للحرم. يعني مثلا الحرب اليمنيه الان ما الذي دفع ايران الى ان تدفع بالحوثيين وان تتقارب معهم على الرغم من انه يعلم الجميع من دارسي علم الكلام الاسلامي ان هناك خلاف كبير جدا من الناحيه العقديه فيما بين الحوثيين كزيديين.
بس هي حولتهم اثنا عشريه لان الزيديه الجارودية هم سببين لعنهم برضه.
أئمة هؤلاء. لكن يبقى ان هناك خلاف حتى دلوقتي يا استاذ محمد بس عشان يكون المشاهد على علم. من يتابع الشان الحوثي الان يجد ان هناك خلاف دب ما بين الحوثيين فيما بين انفسهم في فكره الولاء والتبعيه لايران.
ما عشان الزيود غير الحوثي.
ايوه ما
الزيديه هم ليسوا سببين ولا لعنين وهم اقرب الى اهل السنه الذين بقوا على زيديتهم.
نعم.
مع الشوافع عايشين زي الفل ودول 8% يبقى 92% شوافع 8% زيود.
المقصود يا استاذ محمد دي الظاهر الشعبي.
استقطبت ايران 1.5% من هؤلاء الزيود كانوا زيدية جارودية اللي هم حكموا اليمن كأئمة وعملين يلعنوا ببعض ويسبوا ببعض ويقتلوا ببعض.
أقصد أن إيران ليس لديها أي مانع في أن تحدث تقارب حتى مع المقتدرين
يعني هدفها
في إطار دائرة معينة بالزبط. يعني مع العلويين نفس النظام. المهم أن يتم استهداف المملكة العربية السعودية
لإسقاط الحرمين،
تحريك الشيعة في منطقة في الخلايا الشيعية في بعض مناطق المملكة العربية السعودية. يعني هي قضية نمر بكر النمر منين يعني ما وده مش كان متهم على رأس خلايا بهدف
إرهاب وزعزعة. طيب أخذ فتحي تونس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا أخي محمد، أهلا بيك وأهلا بضيفك الكريم.
حياكم الله حبيبنا. الله
هذه سنة اتصال مع قناة سفا وأرجو أن تقبلوا لي ضيفا بينكم. بالنسبة للتصدي للمشروع الإيراني، أنا في اعتقادي أنه قرار سيادي بالأساس، يبدأ بالوعي بخطورة المشروع الإيراني. يجب الوعي بخطورة المشروع الإيراني، وهو يبدأ بالتكثيف الإعلام، تكثيف القنوات الإعلامية، فضح المشروع الإيراني، ووصولا حتى إلى اعتماد برامج تعليمية يتم فيها توعية الشباب المسلم حول خطورة هذا المشروع. لأنك كما سبق وأن تفضل ضيفك، فإن المشروع الإيراني يبدأ باستقطاب النخبة وباستقطاب حتى الشباب من خلال هذه الشعارات الرنانة، ومن خلال المجلات، ومن خلال البرامج، من خلال البرامج الإعلامية. فالتصدي ليس فقط بالسلاح، يبدأ أولا
احنا سبقنا الدنيا كلها. أول قناة على الإطلاق بدأنا في 2008، نهاية 2008 وإلى الآن ليس لنا شغل وليس لنا رسالة إلا هذا المشروع الإيراني وفتحه من كافة النواحي، سواء السياسية، التدميرية، علاقته بالغرب، علاقته بالصهاينة، علاقته بالعقائد نفسها والدين الشيعي وغير ذلك.
أشكرك. لكن عصفور واحد لا يصنع ربيعا يا أخي محمد.
نعم.
عصفور
واحد نتمنى يبقى في 20 صفا، نتمنى يعني. أشكرك. أبو إبراهيم الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أشكرك وأشكر ضيفك الكريم.
شكر الله لك، تفضل.
في سنة 1981 كان صور للإمام الخميني آنذاك، صور صغيرة في الحجم، كتب في خلف الصورة كأنه ينادي الشباب العالم فيقول أيها المسلمون كونوا معنا لتحرير فلسطين واحذروا من أمريكا والعدو الأولى، ولكنه هو كان يقصد العرب ويقصد المسلمين السنيين.
نعم.
هذا الإمام الخميني في سنة 1981.
نعم. شكرا.
كأنه جاءنا إسلام جديد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. هو بيتكلم من الخميني كان صور بقى وبتاع والشعارات واحذروا امريكا وكونوا معنا لتحرير فلسطين.
نعم.
وهم اصلا دلوقتي اللي بيقتلوا السوريين لصالح الفلسطينيين. نعم. لصالح اسرائيل،
ويقيم اسبوع القدس ثم جيش القدس وثم
عشان يقتل العراقيين
وفيلق القدس و
احمد مصر.
نعم.
استاذ احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
استاذ محمد
حياك الله.
الله يكرمك. استاذ محمد بالله عليك استاذ محمد، يعني قنوات الاخوان بتسمع جد في السعوديه
مالها؟
بالله عليك تكلمنا، يعني ايه تحاول تكلمهم شو الله يكرمك.
ان شاء الله. انا سمعت شويه.
ما سمعتش برضه.
بتقول يا استاذ احمد مالها قنوات الاخوان؟
انقطع الاتصال.
طيب اشكرك، نكمل بقى شغل.
فطبعا دي انطلت يعني الشعارات الزائفه اللي تحدث عنها الضيف واللي احنا سبق ان تحدثنا عنها، انطلت على الكثير من الذين كانوا يرفضون فكره اقامه او انشاء معاهده مع الكيان الصهيوني، وكان ده هو فعلا الطريق الذي سلكته ايران في بدايه الامر، فاستقطبت عددا كبيرا.
استلهمت، يعني نقول ايه، استلهبت المشاعر والناس الجماعه حاليا فاكرين ان هم المنقذ،
لعبت على دغدغه المشاعر، وبالفعل قدرت تخترق عدد كبير جدا، واصبح عدد كبير جدا من الاحزاب السياسيه يدافع عن الرؤيه الايرانيه، ليس من باب، عشان ما نكون منصفين يا استاذ محمد، ليس من باب التحيز المذهبي لايران.
لا خالص،
لانه برضو كان في نقطه
هم
مهمه،
هم كانوا فاكرينها مقاومه ممانعه حقيقيه.
لا، وكان في نقطه مهمه برضو احنا بنغفل عنها، ان الوعي بابجديات المذهب الشيعي لم تكن في هذا الوقت حاضره في اذان الكثيرين، ولذلك عدد كبير جدا من الناس كانوا يخلط ما بين الشيعية الشيعة والشيوعيين. يعني هو ما كانش حد عارف يعني
عندنا فصل يقول لك ايه لما تقول له شيعي يقول لك شيوعي
شيوعي يعني عدد كبير. لا ودلوقتي اصبح هناك حالة وعي كبيرة جدا فيها الجماهير مش في مصر بس في كل العالم العربي. ولان مصر لان للاسف مش للاسف الميزة الحمد لله ربنا حباها ما فيش شيعة فما كانش المسألة معنيين بها بالدرجة الاولى ما كانوا ما كانوش معنيين انهم يقعدوا يسالوا ايه لان ما عندناش شيعة يعني الحمد لله المذهب 99.9% من اتباع من اهل مصر من المسلمين السنه فبالتالي ما كانش القضيه تشغلهم. فاستطاعت ايران من خلال دغدغه المشاعر القوميه والعروبيه والخاصه بالصراع العربي او الاسلامي مع الصهاينه انها تخترق فاصبح هناك عدد من الاحزاب والصحف المصريه
موالين لموقفها السياسي الكاذب
اللي هو الاستقطاب
اللي هو موالين الموقف السياسي الكاذب
الكاذب
اللي اكتشفوا بعد كده بعد ثورة سوريا انه كاذب
من غزو العراق من غزو بدأت الامور تدرك شيئا فشيئا وبدأت حالة جدل شديدة جدا فيما بين الاطراف في مصر المسقطة. انا شاهدت هذه الفترة يا استاذ محمد في الحملة الدولية التي كانت تقام في نقابة الصحفيين وغيرها من المنتديات والفعاليات الثقافية والسياسية في مصر بدأت حالة جدل الله مش دي ايران اللي كانت وكانت وكانت مش هي اللي ساعدت الامريكيين في دخول العراق وهي اللي ساعدت وباعتراف الايرانيين انفسهم في ضرب افغانستان سنة 2000 يعني كيف نتصور ان هذه جاءت للدفاع عن الامة العربية والاسلامية المسألة مش كده
الناس فائت بعد ثورة سوريا تحديدا اللي فضحت
وسوريا طبعا جاءت فكانت القشة التي قصفت
ادارة النيل سات حذفت قناة المسيرة
نعم.
من على التردد نفسه يعني نعم. اللي هو اللي بيسموه على المدار
نعم.
سبع غربا يعني
نعم.
فاصبح دلوقتي ما بتتشافش ما فيش الا الروس بس عملوها على القمر الروسي
نعم.
طيب الا تعتقد انه يجب على الحكومه المصريه ان تتخذ اجراءات اكثر حزما تجاه هذه المواقع وتجاه القنوات التي يعني نقول تبشر بالمشروع الايراني؟
بص يا استاذ محمد اي خطوه تتخذ من اي سلطه او نظام عربي في اتجاه مواجهه انا معها وابصم بالعشره
تمام
لكن انا اتفق مع ما ذهب اليك ضيفك اعتقد المغربي او مقيم في اوروبا انه عصفور لوحده لا يصنع ربيعا انت تحتاج الى المئات بل العشرات المئات من العصافير يا استاذ محمد احنا محتاجين جهود ضخمه جدا جدا
حتى على مستوى الاهلي يعني يقوم الناس المتخصصين في الكمبيوتر في المواقع في الهاكرز يدمروا هذه المواقع التي تخرب
يا استاذ محمد هل تعلم ان عدد كبير جدا من الاطفال اطفال وانا يعني ادقق على كلمة اطفال في المرحلة الاعدادية وبداية المرحلة الثانوية تم تشييعهم بالفعل وكان لنا حلقة في احد البرامج هنا على صفا تم تشييعهم بالفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما انا بقول لحضرتك ده جيش الكتروني ده 100,000 واحد قاعدين شغالين في الليلة دي وبيستقطبوا طلاب جدد بارعين والايرانيين على فكرة بارعين بشدة وباعتراف الامريكيين وغيرهم بانهم بارعين في استخدام التقنيات والالكترونيات هم متفوقين في الرياضيات والالكترونيات وبالتالي بيستغلوا كل موهبة او كل طاقة حتى لو كان طفل في المرحلة الابتدائية يسخرونه من اجل تحقيق جزء ولو واحد من مليون في المشروع
ضمن هذا الجيش الالكتروني
نعم صحيح
انتهت الحلقة مشاهدة الكرام من برنامجكم استوديو الصحافة كانت بعنوان كيف تدير ايران حملات التضليل الاعلامي ضد المنطقة اشكر ضيفي الكريم استاذ اسامة الهتيمي الكاتب الصحفي المحلل المختص بالشأن الايراني شكرا جزيلا
شكرا جدا ابو زياد شكرا جدا
انتهت الحلقة مشاهدة الكرام في نهاية لكم من التحية السلام الله عليكم ورحمة وبركاته